هذه صفة الغنة. قلنا لما تكلمنا على المخارج قلنا بأن النون النون والميم الغنة بالنسبة للنون والميم جزءهما، يعني الغنة جزء النون. ألم نقل بأن العلماء بالكافية الشافية ابن الحاجب ذكر هذا الكلام، كتاب الشافية لابن الحاجب ذكر هذا الكلام، أن النون قسمان أو نصفان والميم نصفان، نصف مكمل ونصف مكمل. فالنصف المكمل هو النصف الفموي، والنصف المكمل هو النصف الخيشومي. بالنسبة للنون النصف المكمل هو اللساني، الجزء اللساني، وبالنسبة للنون للميم الجزء المكمل هو الشفوي. وفي كلا الحرفين المكمل هو الغنة، المكمل هو الغنة. وقلنا بأن هذه الغنة صحيح أنها جزء النون وجزء الميم، لكن طولها وقصرها يتناسب مع وضع النون، هل هي مظهرة مدغمة مخفاة؟ انتبهنا كيف؟ فنرى على اللوحة الغنة من حيث كونها صفة هي صفة للنون والميم، تحركتا أو سكنتا، ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين، إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما. وضعهما يعني وضع مين؟ النون والميم، هل هما مظهرتان؟ هل هما حتى طالما تكلمنا وتكلمنا أقولها لكم. الغنة إخواني الكرام أربع درجات، أربع أطوال. خلي أنظر إلى أصابع يدي بعد إذنك، كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. أعيد، كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. تكون الغنة كاملة في النون والميم المخفاتين، وتكون الغنة أكمل يعني أطول بقليل، مو هذاك الطول الشديد، لكن في فارق في النون والميم المشددتين والمدغمتين. في النون والميم مشددتين، مثل حمالة الحطب، الجنة، هذه نون مشددة، هذه أطول الغنن. أقل بقليل غنة النون والميم المخفاتين، أنفسكم، هذه غنة مخفاة كاملة لكن في أكمل منها اللي هي مين؟ المدغم والنا. وتكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، الساكنتين المظهرتين. لما قلنا الساكنتين خرج مين؟ المتحركتين. لما قلنا المظهرتين مين خرج؟ المدغمة والمخفى والمقلوبة، تمام؟ مثل النون والميم في قوله تعالى في الفاتحة أنعمت صراط الذين أنعمت، انظر أنعمتك، اللي هي صفة البينية، يعني اللي هي صفة البينية اللي تحدثنا عنها. فهمتوا علي إخواني؟ يعني إن جئناها من باب البينية ففيها مط قليل، وإن جئناها من جهة الغنن فهي غنة ناقصة. صراط الذين أنعمت عليهم، تمام؟ وتكون الغنة أنقص ما تكون، يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين، نا نو ني ما مو مي، هذه شو اسمها؟ أنقص ما تكون، واضح؟ طيب مراتب الغنة ما هي؟ هذه شو اسمها؟ كاملة، وهذه ناقصة، وهذه تكون الغنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمضغمتين. المضغمتين مثل ميو ولي ولا، هذا كله فين؟ هنا. تكون الغنة كاملة في النون والميم المخفاتين، تكون الغنة ناقصة في الساكنة المظهرة نون وميم، تكون الغنة أنقص يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين. ونذكر بأن هذا الميزان لأزمنة الغنن مرن، يعني يتناسب مع إيه؟ مع سرعة القراءة. لما بتكون عم تقرأ التحقيق زمن الغنن حيكون آخذ طول معين، لما بتقرأ بالتدوير بيقصر، لما بتقرأ بالحذر بيقصر أكثر وأكثر. وضح إخواني؟ يعني ميزان مرن يكبر ويصغر بحسب سرعة القراءة. بالخمسين سنة الماضية تقريبا شاع بين المشتغلين بتعليم القرآن أن الغنة بمقدار حركتين، والله لا أدري من أين أتوا بذلك، والكتب المحدثة مليئة بهذا الكلام، الغنة بمقدار حركتين. لعل بعضهم قالها تسهيلا على الطلاب، لكن قياس الغنن بالحركات أمر مو معروف. شوفوا شروح الجزرية كلها، شيخ الإسلام وغيره بيقول لك وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك، وفي المخفي أكمل منها في المظهر، وفي المدغم أكمل منها في المخفي. الميزان اللي حكينا عنه هلأ كاملة وأكمل وناقصة ما أحد قال بأن الغنة إيه بمقدار حركة. السكت بيقول لك السكت بمقدار حركتين، هذا من العجائب كمان. السكت ميزانه النفس. شوف يا أخي، النفس يطلق على الزفير ويطلق على إيه؟ الشهيق. إن أدخلت هواء هذا شو اسمه؟ شهيق، وإن أخرجته شو اسمه؟ زفير. هذا هو النفس. فزمن السكت دون زمن التنفس. يعني لو حبينا نعمل واحد بده يأخذ نفس لجوه، قديش هذا زمنه؟ جرب. هذا الزمن زمن السكت أقصر منه، هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن دون زمن التنفس، أو عبارة أخرى بزمن لا يتنفس فيه عادة. إذن هو دون زمن التنفس هذا السكت. أما أن يقال السكت بمقدار حركتين أيضا هذا من الموازين المحدثة، ويا ليته مطابق للواقع. مو مطابق، إذا بدك تجيب السكت حركتين حيطلع طويل كتير، حيطلع طويل كتير. تبهنا إخواني بكلامنا على الغنة ومراتبها وأزمنتها؟ نكون ولله الحمد قد تكلمنا على صفات الحروف كلها. من عرف ما قلناه من أول أمس وأمس واليوم عن مخارج الحروف وصفاتها فبيكون وصل إليه خير كبير. وإن شاء الله تعالى ربي يكرمنا وإياكم وأن نقرأ القرآن قراءة ترضيه. بقي أن ننبه على أمر إخواني، ليس كل، واسمعني جيدا يا حبيبي، ليس كل من أتقن نطق الحروف مفردة يجيد نطقها مركبة. يعني أنا ممكن أقول لك خا، ممكن أقول لك ضا، ممكن أقول لك، لكن اقرأ قرآن، اقرأ صفحة بتلاقي لما بقرأ يصعب علي تطبيق هذه الموازين التي. فإذا نحن بحاجة إلى أن نتدرب. أول أمس كان سألني أحد الإخوة سؤال عن يعني عن تجويد أظن أو حكمه، حكم التجويد وكذا، فأنا سأذكر لكم هذا الكلام لعلكم تستفيدوا منه في حكم التجويد، حكم الالتزام بالتجويد. طبعا إخواني سنفرق بين عدة أحوال، سنفرق بين عدة أحوال وأحكام. استوعبوا هذا الكلام الذي سيأتينا بارك الله فيكم. الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل. متشدد بيقول لك القارئ شو لازم يعمل؟ يطبق كل الأحكام، فإن لم يفعل فهو آثم مستحق للعقوبة. ولعل بعضكم قرأ هذه العبارة في كتب بعض الفضلاء، أنا أرويها بالحرف مو بالمعنى، آثم مستحق للعقوبة. كلام شديد ولا مو شديد؟ وحتى يكون الكلام دقيقا فإننا نفرق فيه بين ما يلي. أولا مخارج الحروف. تعالوا نسأل أنفسنا يا أخواني، في مجال نتساهل مع الناس بمخارج الحروف؟ في مجال؟ يعني في مجال نترك الأخ اللي ما عنده بلغته حرف الحاء أن يقول الرحمن الرحيم؟ في مجال نفعل ذلك؟ ولا يقول الرحمن الرحيم؟ هاميم بدل حاميم؟ الحمد لله؟ في مجال؟ ما في مجال، لأن كما ذكرت في الجلسة الأولى الألفاظ قوالب المعاني، إذا غيرنا اللفظ سيتغير مين؟ المعنى. إذن نرى أمامنا الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني أيا كان نوع القارئ، يا ترى القارئ على سبيل التلقي والمشافهة، يا ترى على سبيل تصحيح التلاوة، يا ترى عم يقرأ إلى آخره، مهما كان نوع القارئ يجب شو يعمل؟ أن يلتزم بمخارج الحروف العربية، المخارج الحروف. طب ما واحد ما بيعرف بيتعلم، العلم بإيه؟ بالتعلم. أما صفات الحروف أيها الإخوة التي درسناها بمعيتكم والتي بقي أشياء منها لم ندرسها لأنها تتعلق بتركيب الحروف مثل الإدغام والإخفاء إلى آخره، صفات الحروف يا أخواني صفات إذا بعضها إذا أخل به القارئ تغير المعنى مثل المخارج تماما. وأتيت لكم بأمثلة في اليوم الأول، قلنا فعل عسى إذا فخمت سينه شو بيصير؟ عصى. كلمة لينذر يوم التلاق إذا فخمنا التاء شو بتصير؟ الطلاق. تبهنا ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. بعض إخواننا العجم ما بيحسن يفخم الصاد، شو بيقولوا؟ بالسالحين. في حدا حضر مين من القاعدين؟ تعرف شو يعني السالحين؟ ليكو هز براسه بيعرف معنى استحي من ذكره. تبهنا كيف؟ فاللهم اجعلنا من الصالحين ولا تجعلنا من الآخرين. تبهنا كيف؟ يعني في كلمات إذا غيرت ألفاظها تتغير مين؟ معانيها. فهناك صفات يا أخواني إذا غيرت تغير الحرف، أخرجت الإخلال بالصفة أخرج الحرف عن حيزه إلى حيز حرف آخر. فهذا النوع من الصفات أيضا الالتزام به واجب مطلقا. أعود فأذكر، ما معنى مطلقا؟ مهما كان حال القارئ على سبيل التلقي والمشافهة أو غيرها، ما بيعرف بيتعلم. أولا صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا، كتفخيم سين عسى وترقيق صاد عصى وترقيق طاء الطلاق وتفخيم تاء التلاق، هذا لابد منه. وفي عندنا الله يسلمكم صفات تزيينية تحسينية، يعني إذا أخل بها القارئ ما بتغير الحرف بس جمال الحرف بيروح. انتبهنا؟ يعني لو واحد قال بسم الله الرحمن، هي بيحبها الشيخ عدنان، بسم الله الرحمن الرحيم، رققها مرة، ما هيك يا شيخ عدنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طيب تغير المعنى؟ ما تغير، لكن الحرف فقد جماله ولا ما فقد؟ فهذا النوع من الصفات كترقيق الراء المفتوحة والمضمومة وعدم تبيين الهمس والتفشي وعدم تطويل زمن الحرف الرخو الساكن مقارنة بالشديد، وكل ما اصطلح عليه العلماء باسم اللحن الخفي يفرق فيه بين مين؟ شايفين كيف عم نفرق نحن؟ وحأرجع بعدين أعمل لكم ياهن على بشكل مشجر على سبيل التلقي والمشافهة. هل ممكن نحن على سبيل التلقي والمشافهة، يعني طالب جالس أمام أستاذه ليقول له الأستاذ في نهاية الختمة أجزتك أن تقرأ وتقرأ، بيصير يخل بهذا النوع اللي هو صفات تزيينية تحسينية؟ ما بيصير، لأنه هذا مقام إيش؟ مقام تلقي ومشافهة. فإذا قرأناه فاتبع القرآن. الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. ليه؟ لأنه كذب في الرواية. واحد ما عم يقلقل أستاذه بيقول له أجزتك لك، كيف عم تجيزه؟ ما عم يقلقل هذا الأخ، انتبهنا. أما إن كان على سبيل التلاوة المعتادة، يعني الآن المقام ما هو مقام تلقي المشاهد، واحد هيك عم يقرأ تلاوة هكذا لتحصيل الثواب، أيضا يفرق فيه بين حالتين، من شخص متقن عالم بالأحكام، واحد شخص متقن وعالم بالأحكام ويجيد قراءتها، وقاعد عم يقرأ ولا عم يقلقل ولا عم يجيب الغنة المشددة في النون المشددة ولا عم طب ليش هيك عم تعمل؟ ليش عم تعمل هيك؟ أنت متقن، هذا شو حكمه؟ معيب في حقي. أما إن كان من عامة المسلمين، أمي وأمك وخالتي وخالتك وستي وستك، شو نعمل؟ ترك الأكمل ولا شيء عليه، ترك الأكمل ولا شيء عليه، لأنه ما أخرج الحرف عن حيزه. هذا اللي قلنا حنرجع نجيبه على شكل جدول، حكم الالتزام بالتجويد، مخارج الحروف الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا، صفات الحروف صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه أيضا الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا، صفات تزيينية تحسينية يفرق فيها بين حالتين، على سبيل التلقي والمشافهة أيضا الالتزام بها واجب لأنه تلقي مشافهة، على سبيل التلاوة المعتادة من متقن عالم بالأحكام معيب في حقه، ومن عامة المسلمين ترك الأكمل ولا شيء عليه. هذا الجدول اللي معه جوال بحب يصوره لعله يستفيد منه أو يعطيه لمن يستفيد منه. بهذا الكلام الذي ترونه أمامكم يا إخواني نكون قد ضمننا أمرين، ضمننا أننا لم نتساهل تساهلا يؤدي إلى هبوط الإتقان من جيل إلى جيل، عرفتوا؟ بهذا منكون ضمننا أن مقام التلقي والمشافهة بقي مصانا، لكن في نفس الوقت الأمة عوام الأمة عامة الناس ما عسرنا عليهم الأمر حتى نفرناهم من مين؟ من تلاوة القرآن، كما قال ذلك الشيخ رحمه الله آثم مستحق للعقوبة. مصيبة إذا بدنا نجعل التجويد يعني بعبع يجعل الناس يخافون من تلاوة القرآن. صدقوني مرة من شيء 20 سنة تقريبا سألت أخ قلت له ما عم تقرأ قرآن كذا، قال لي لا 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 لا، هذا معي صارت مو مع حدا، قال لي لا 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 لا، نحن تركنا لكم قراءة القرآن لكم. قالوا لي اللي ما بيقرأ بالتجويد هذا آثم، وأنا طلع لي من جيبته مسبحة، قال لي أنا بقعد بسبح ولا إله إلا الله بأخذ حسنات، صلي على النبي بأخذ حسنات، لكن قراءة القرآن تركناها لكم. ألي هذا نحن نريد التجويد لننفر الأمة؟ متى يعرفون الحلال من الحرام إذا ما قرأوا القرآن؟ متى يعرفون هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ مشكل يا أخواني. بارك الله فيكم. هذا هو مبحث علم التجويد اللي حبينا يعني نتطرق له حتى نستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.